بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأفاضل، طلاب العلم، هذا مجلس جديد نتذاكر فيه شيئا من فوائد كتاب التوحيد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد، ونسأله سبحانه وتعالى أن نلقاه في ذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم على عقيدة التوحيد، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إخواني الأفاضل، قبل أن نشرع أطلب من الإخوة الذين على الأطراف، من كان معذورا يتكئ، من كان غير ذلك تقدم. إخواني تقدموا بارك الله فيكم، من كان عنده ألم في ظهره يستند لا حرج، أما البقية يتقدمون، فإن هذا في ظني أفضل وأدعى أيضا. لماذا؟ للتركيز والفهم، وعدم أن يكون الإنسان في شرود وفي سرحان. نراجع بعض ما أخذناه إخوان الأفاضل في الدرس وفي المجلس الماضي. أخ سالم، ما معنى الرقى؟ تقال ثم ينفث بها. جيد شيخ. التمائم ما معناها؟ شيء يصفعونه يعلقونه على الأولاد يتقون به العين، هكذا ذكره المؤلف عليه رحمة الله تعالى. الشيخ التولة. أحسنت، جيد، جزاك الله خير. اشترط أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى شروطا في الرقى، فاذكر بعضها. أو رقية بغير القرآن ما تجوز بالسنة. جيد. ثانيا، أحسن، جيد، جزاك الله خير. الشيخ، تعليق التمائم من القرآن تجوز؟ ما حكم هذا العمل؟ هل يعتبر شرك؟ جيد. أخ جواد، لماذا لا يعتبر شرك؟ جيد. شيخ خلفه، ليش يعتبر ما يجوز؟ أنت؟ نعم. تعليق التميم من القرآن يجوز؟ ليش؟ أحسنت. وأيضا، جيد، كله دليل واحد هذا. أحسنت، كنت معنا، ذكرنا عدة أسباب. شيخ تفضل في الخلف. تفضل. نعم، أحسنت. شيخ أحسنت، القرآن الكريم لم ينزله رب العالمين للتعليق، وهذا أمر ينبغي الانتباه له إخوان الأفاضل. كثير من الناس يعلقون مصاحف صغيرة، يعني لو تأتي بالمجهر كي تقرأ في هذا المصحف بالكاد تستطيع. طيب القرآن الكريم أنزله الله عز وجل للقراءة وللتفكر وللتدبر، ولم ينزله رب العالمين للتعليق. الشيخ، تعليق التمائم من غير القرآن ما حكمه؟ أكبر ولا أصغر؟
المسألة فيها تخصص.
تفضل.
إذا اعتقد أن الشيء المعلق هذا نافع بذاته يعتبر شرك أكبر.
جيد. أما إذا ليش يعتبر شرك أكبر؟ لو واحد سألك لماذا يعتبر شرك أكبر؟ جعل إلها مع الله، جعل إلها مع الله سبحانه وتعالى. تفضل.
أما إذا اعتقد أن هذا الشيء ما ينفع بذاته ولكن اتخذه السبب فيعتبر هذا الشرك أصغر.
جيد، أحسنت. في الدرس الماضي إخوان الأفاضل أورد بعض الإخوة مسألة المحو. ما معنى المحو؟ أن يأتي الإنسان مثلا بإناء يكتبون فيه آيات من القرآن بالزعفران أو بغيره، ثم يضعون فيه الماء فيشرب الإنسان هذا الماء. صورة المسألة ماذا؟ مرة أخرى إخوان الأفاضل يأتون بإناء يكتبون فيه آيات القرآن بالزعفران أو بالأمور الطيبة ليست بالنجاسات والعياذ بالله، ثم يسكبون فيه الماء ثم يشربه الإنسان. هذا إخوان الأفاضل أفتى بعض العلماء الكبار أمثال الشيخ سام تيمية والشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى بجواز مثل هذا الأمر، لكن نقول وإن كان الأمر جائزا ينبغي للإنسان أن يترك ذلك. لماذا؟ لم يرد هذا عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دل الصحابة على طريقة الرقية الشرعية، ما يبين هذا الأمر لا يدل على أنه حرام، لكن نقول أيضا ماذا؟ لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا. وبهذا أفتى بعض أهل العلم الكبار قالوا لو فعله الإنسان لا حرج، ولكن الأفضل ألا يفعل ذلك، ولكن الأفضل ألا يفعل ذلك. وجاء في ذلك إخوان الأفاضل بعض الآثار، ولكن هذه الآثار ضعيفة ولا تصح. جاء في ذلك بعض الآثار، هذه الآثار إخوان الأفاضل ضعيفة ولا تصح، ضعيفة ولا تصح. أيضا جاء إخوان الأفاضل بعض الآثار عن بعض الصحابة أنه كان يكتب على جسد المريض بعض آيات القرآن، وهذا ضعيف ولا يصح إخوان الأفاضل. ذكرت هذا لأن بعض الناس قد يستدل عليك، يقول عند ابن أبي شيبة جاء عن ابن عباس أنه كان يكتب للمرأة الحامل آيات من القرآن، الأثر ضعيف وإسناده لا يصح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب إخوان الأفاضل نعود إلى درسنا وإلى موضوعنا. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. من الأساليب الجميلة التي يتبعها المؤلف عليه رحمة الله تعالى أنه لا يذكر الحكم الشرعي في الباب، وإنما يذكر لك العنوان، كأنه يريد أن يدرب طالب العلم على الاستنباط وعلى الاستدلال. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، هل هذا العمل جائز؟ هل هذا العمل يعتبر محرم؟ هل يعتبر شرك أكبر؟ شرك أصغر؟ أذكر لك نصوص وتستطيع أن تستنبط بناء على ما مضى معنا في الأبواب الماضية، بناء على ما مضى معنا في الأبواب الماضية. طيب الآن، باب من تبرك بشجر أو حجر، ما معنى التبرك إخوان الأفاضل؟ التبرك إخوان الأفاضل مأخوذ من البركة، التبرك إخوان الأفاضل مأخوذ من البركة، مادة بركة، التبرك مأخوذ من البركة بالتاء إخوان الأفاضل، بالتاء، مادة بركة، الباء، الراء، الكاف، تدل على ماذا؟ ما معناها؟ مادة بركة تدل على ماذا؟ لها عدة معاني، من هذه المعاني إخوان الأفاضل الثبوت وملازمة المكان، من هذه المعاني الثبوت وملازمة المكان. برك البعير في هذا المكان، ما الذي وقع له؟ جلس، ثبت، استقر، لازم. المعنى الأول البركة، المعنى الأول مادة بركة تدل على الثبوت والملازمة. نقول برك البعير ثبت استقر لازم لم يتحرك. هذا هو المعنى الأول لماذا لكلمة لمادة بركة. طيب المعنى الثاني إخوان الأفاضل تقول بركة ماء أي بها ماء كثير ليس ماء قليل يشرب، إنما إخوان الأفاضل ماء ماذا؟ ماء كثير. إذن إخوان الأفاضل من معاني مادة بركة الزيادة والنمو، من معاني كلمة بركة الزيادة والنمو. يقولون لا بارك الله فيه أي لا نماه، لا بارك الله فيه أي لا نماه فلا يزيد، لا بارك الله فيه أي لا نماه. وهنا إخوان الأفاضل باب من باب من تبرك، تبرك معناها إخوان الأفاضل لازم وثبت في مكان معين أو طلب زيادة الخير في هذا المكان. مرة أخرى باب من تبرك، معنى تبرك إخوان الأفاضل لازم ثبت في مكان عكف في مكان أو طلب الخير وطلب الزيادة. ثبت في مكان عكف في مكان لازم في مكان أو طلب الخير والزيادة، طلب الخير والزيادة. باب من تبرك إخوان الأفاضل بشجر أو حجر ونحوهما، لأن التبرك ما يكون فقط بالأشجار ولا يكون بالأحجار، قد يكون بماذا؟ بالأشخاص، قد يكون أيضا بماذا؟ بالمياه، قد يكون في البقاع، قد يكون في الأوقات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب إخوان الأفاضل التبرك ينقسم إلى قسمين، التبرك طلب الخير طلب الزيادة أو العكوف على مكان ملازمة هذا المكان، ينقسم إلى قسمين. ما هذان القسمان؟ القسم الأول إخوان الأفاضل تبرك مشروع، والقسم الثاني تبرك ممنوع. القسم الأول تبرك مشروع، والقسم الثاني تبرك ممنوع. القسم الأول تبرك مشروع أي دلت النصوص النبوية والنصوص الشرعية أن هذا العمل جائز، أن طلب البركة والخير والزيادة والنماء في هذه الطريق أو بهذه السبيل لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. مثل ماذا إخوان الأفاضل؟ عندنا عدة صور وعندنا عدة نماذج. الصورة الأولى إخوان الأفاضل التبرك بذوات الأنبياء، التبرك بذوات الأنبياء. ما معنى التبرك بذوات الأنبياء؟ أي لو أن رجلا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم جاء وتمسح بالنبي عليه الصلاة والسلام لا حرج، لا حرج، بل كان الصحابة الكرام يفعلون ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النوع الأول من أنواع التبرك المشروع التبرك بذوات الأنبياء، التبرك بذوات الأنبياء. طيب النوع الثاني من التبرك المشروع التبرك بآثار الأنبياء، التبرك بآثار الأنبياء أي بما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثياب مثلا، رجل مثلا عنده شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، عنده مثلا نفترض عصا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من التبرك المشروع، هذا أيضا من التبرك المشروع. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها أخرجت جبة طيلسان، أنها أخرجت جبة طيلسان نوع من أنواع الثياب، وقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها. الشاهد الآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وين الشاهد؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها نغسلها للمرضى يستشفى بها. أخرجه مسلم، أخرجه
مسلم فهذا ثوب من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. مثال ثاني عن ابن سيرين وهو العلامة محمد ابن سيرين التابعي الإمام التابعي الإمام أنه قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس؟ فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. إذن إخوان الأفاضل، النوع الثاني التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أي بما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إخواني، هنا سؤال، لو وجدنا الآن أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، نفترض وجدنا شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يتبرك بها أم لا؟ نعم يتبرك بها. لكن السؤال قبل أن نذكر هذه المسألة لابد أن نفكر فيه، هل توجد آثار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام؟ هل توجد بقايا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال لابد نذكر بعض النقاط. النقطة الأولى إخوان الأفاضل، جاء عن بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك من أدواته الخاصة إلا الشيء القليل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك من أدواته الخاصة إلا الشيء القليل جدا. ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث عمرو بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرض جعلها صدقة. إذن الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أدواته الخاصة قليل أم كثير؟ قليل جدا إخوان الأفاضل. طيب الآن أثبتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمور خاصة لكنها قليلة جدا. النقطة الثانية إخوان الأفاضل، ثبت أن كثير من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فقدت، ثبت أن كثير من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فقدت. فقدت كيف؟ إما بالضياع. أحد يذكر مثال؟ تفضل. أحسنت. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أبي بكر، ثم انتقل إلى عمر، ثم انتقل إلى عثمان، فوقع وسقط منه هذا الخاتم في بئر أريس بالمدينة النبوية. ثبت هذا عند البخاري، ثبت هذا عند البخاري. إذن إخوان الأفاضل، نقطة لا بد نفهم هذا إخواني، قد تناقش بعض من يورد عليك مثل هذه الأمور فلا بد أن تفهمها فهما جيدا طيبا. أذكر له هذه الأمور. الأمر الأول، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من أدوات الخاصة إلا شيء القليل. ثم نقطة ثانية، بعض الأدوات الخاصة ثبت أنها فقدت بسبب ماذا؟ بسبب الضياع، كما جاء أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فوقع وسقط منه الخاتم في بئر أريس، والبئر موجودة في المدينة النبوية، والبئر موجودة في المدينة النبوية. السبب الثاني إخوان الأفاضل، من أسباب فقدان بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم الحروب والفتن. كان عند بني العباس خلفاء الدولة العباسية قضيب، أي عصا وبردة للنبي صلى الله عليه وسلم يلبسها الخليفة يوم العيد. يقول ابن كثير عليه رحمة الله تعالى فيخرج وعليه من السكينة والوقار ما يصدع به القلوب ويبهر به الأبصار. وين ذهبت هذه؟ أحرقها التتار يوم سقوط بغداد سنة 656 للهجرة. أحرقها التتار، قتلهم الله يوم سقوط بغداد سنة 656 من الهجرة. هذا السبب الثاني لفقدان بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم. سبب ثالث من يعرفه؟ أصحاب الأطراف فضل. لا لا، الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل يعني آثار الأنبياء، أجساد الأنبياء، فلو كانت شعرات ما تتحلل. غير هذا، غير هذا سبب الفقدان. ما أسأل عن لا نستطيع نثبت أو ما نثبت، تفضل. ها؟ لا غير هذا، ما أسألك عن الآثار. فهمت سؤالي شيخ؟ فهمت سؤالي؟ ماذا سألتنا؟ ترى ما نحن في مجلس متذاكر إخواني، ما يزعل واحد يقول له فهمت سؤالي، ما نقصد شيء، ترى أعرف اسمك أنا ما أظن، فلا تخف يعني، هنا لا تخف من هذا إخوان. ها حميد، غير السرقة، ذكرنا الغزو والمعارك والحروب. وصية بعض العلماء والصالحين أن تدفن معهم، وصية بعض العلماء والصالحين أن تدفن معهم. ثبت هذا إخوان الأفاضل أن رجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم بردة وثوب، قال لعلي أكفن فيه، لعلي أكفن فيه، وهذا ثابت إخوان الأفاضل بالإسناد الصحيح، قال لعلي أكفن فيه. ومن يعني ينظر في سير أعلام النبلاء يجد أن بعض أهل العلم كان يكون مثلا عنده شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اجعلوه معي في الكفن، اجعلوه معي في الكفن. إذن هذا إخوان الأفاضل سبب آخر لماذا؟ لفقدان بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لفقدان بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن نأتي إلى المسألة الماذا التي تريد أن نصل إليها. لو واحد الآن قال لنا هذه شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له أحضر الإسناد الصحيح المتصل. وأظن في ظن القاصر أن هذا أمر لعل دونه خرط القتاد، لعل دونه خرط القتاد. ننتبه إخواني، بعض الناس يجيب لك إسناد لكن قد يكون الإسناد واضح الكذب. مثال، قال لي أحد المشايخ الأفاضل جاء لي واحد بنسبه إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت الورقة دون أن أنظر في الأسماء قلت هذا كذب. قال لما؟ قلت يعني آل البيت في زماننا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا نفر، تقريبا 40 شخص، وأنت بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 20 شخص، ما يعقل هذا. مثال، واحد يأتيك الآن يقول لك هذه شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، طيب خلينا نشوف الإسناد، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام نفترض 10 أشخاص، يصح هذا إخواني؟ هذا ما يصح، هذا ماذا؟ هذا ما يصح، هذا ما يصح، وهذا أمر غير صحيح. قال بعض أهل العلم ممن كتب في آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها يعني يكاد القلب يجزم أنها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل وين هذا الكلام؟ يقولون وقالوا وقلنا لا أخي الكريم، هذا كلام غير مقبول، هذا كلام غير مقبول. طيب إخواني، التبرك الحقيقي والمحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ باتباع سنته عليه الصلاة والسلام واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا النوع الثاني من أنواع التبرك المشروع، هذا النوع الثاني من أنواع التبرك المشروع. النوع الثالث إخوان الأفاضل التبرك بالأقوال والأفعال والهيئات الشرعية، التبرك بالأقوال والأفعال والهيئات الشرعية، التبرك يعني بالعبادات الشرعية، التبرك بالعبادات الشرعية، فإن هذه بركتها معلومة، بركتها واضحة. الذي يكثر من ذكر رب العالمين يجد البركة، يجد الخير، يجد التيسير، يجد التوفيق من رب العالمين. الذي إخوان الأفاضل يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد الخير والبركة والتيسير. نضرب على ذلك مثال، اجتماع مثلا الأيدي عند تناول الطعام، هذا من أعظم، هذا سبب من أسباب البركة، وهذا أمر مجرب إخواني. اجتماع الأيدي عند تناول الطعام هذا أمر مجرب أن فيه بركة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. طيب، ما القاعدة والضابط في هذا الباب؟ كل فعل أو قول أمر الله به أو أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا فعله العبد مع الإخلاص والبركة، مع الإخلاص والمتابعة، كان ذلك سببا لجلب البركة. كل فعل أو قول أمر الله عز وجل به، إذا فعله العبد مع الإخلاص والمتابعة، كان ذلك سببا لجلب البركة. أيضا إخوان الأفاضل، نقطة مهمة جدا أو قسم من أقسام التبرك المشروع، التبرك بالأمكنة التي ورد الدليل على فضلها. التبرك بالأمكنة التي ورد الدليل على فضلها، مثل ماذا؟ المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. ما معنى التبرك إخوان الأفاضل بهذه الأمكنة؟ ملازمتها، ذكر رب العالمين فيها، الإتيان بالطاعات فيها. ولا يعني التبرك بها التبرك بجدرانها وحيطانها، فإن هذه البركة بركة مكان لا بركة ذات وأجزاء. انتبهوا إخواني الأفاضل، التبرك بالأمكنة المشروعة بركتها بركة مكان. هذه البركة إخواني الأفاضل لا تعني التمسح، لا تعني أن الإنسان يأتي ويسجد للجدران وللحيطان، لا يعني مثل هذا، وإنما يعني هذا التبرك ملازمة هذه الأماكن والإكثار من العمل الصالح وذكر رب العالمين فيها، وذكر رب العالمين فيها. طيب أيضا إخوان الأفاضل، التبرك بالأزمنة المشروعة، مثل ماذا إخوان الأفاضل؟ ثلث الليل الأخير، رمضان، شهر الله المحرم بالإكثار من الصيام، يوم عرفة، إلى غير ذلك إخوان الأفاضل. ما معنى التبرك بهذه الأزمنة المشروعة؟ الإكثار من العبادات فيها، الإكثار من العبادات فيها. وطبعا يشترط أن يكون الزمان ماذا؟ جاء الدليل بفضله، ولا واحد يألف لك أزمنة من عنده ويطلع لك هذا اليوم يوم مبارك، وهذا اليوم يوم ما أدري إيش، وهذا اليوم يوم كذا من غير دليل، هذا كلام إخوان الأفاضل، هذا كلام لا يصح، هذا كلام لا يصح. هذا كله من أنواع التبرك المشروع. طيب، عندنا نوع ثاني وهو التبرك الممنوع الذي يمنع فيه يمنع منه في شرعنا وفي ديننا، مثل ماذا إخوان الأفاضل؟ النوع الأول التبرك بذوات الصالحين، التبرك بذوات الصالحين. تجد بعض الأشخاص يأتي إلى بعض أهل العلم يتمسح به، لا يجوز مثل هذا. ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أن الصحابة الكرام لم يكن بعضهم يتبرك ببعض. من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ أفضل شخص، من هو؟ الصحابة مجموعة، أفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هل كان الصحابة يأتون يتمسحون بأبي بكر؟ لم يأتي أي دليل على ذلك. حكى الشاطبي عليه رحمة الله تعالى، أبو إسحاق الشاطبي هذا العالم الرباني، إجماع أهل العلم على أن الصحابة الكرام لم يكونوا يفعلون ذلك، لم يكونوا يفعلون ذلك. إذن إخوان الأفاضل الصالحين يتبرك بهم من أي جهة؟ من جهة الاستفادة منهم، تعلم العلم منهم. أما التمسح ذواتهم ليست مباركة، التمسح ويعني التقديس غير الشرعي، هذا إخوان الأفاضل لا يصح ولا يجوز. ذكر ابن أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة أن رجلا رأى الإمام أحمد عليه رحمة الله فتمسح به فغضب غضبا شديدا، هكذا يقول، وقال: من أين جئتم بهذا؟ من علمكم هذا؟ فكان السلف عليهم رحمة الله تعالى يبتعدون عن ذلك. وأيضا هذا باب عظيم جدا على المتبرك به في دخول الكبر والعجب والغرور إلى قلبه، نسأل الله العفو والعافية. يعني إخوان الأفاضل، بعض رؤوس المبتدعة في بعض الأماكن لما يصر على بدعته؟ لأنه لو ترك هذه البدعة كل هذا الجاه وتقبيل الرؤوس وتقبيل الأيادي وتقبيل الأرجل كل هذا سيذهب عنه، وكل هذا التقديس سيذهب عنه ويخمل ذكره في ظنه القاصر والعياذ بالله، فيصر على هذا الطريق المنحرف. وأيضا التبرك بذوات الصالحين قد يؤدي إلى عبادتهم من دون الله. يذكر لي أحد الإخوة يقول رأيت رجل يتبرك به بعض الأشخاص لا يسجدون له السجود، لأن لو سجدوا له الكل سينكر ويقول إيش هذا الكلام، يجلس فيقبلون ركبته، نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا يجوز إخواني؟ هذا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقبلون يده، ومعاذ رضي الله عنه أراد أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم منعه نبينا عليه الصلاة والسلام، فكيف أنت تأتي وترضى مثل هذا؟ هذا أمر محرم وأمر لا يجوز والعياذ بالله، أمر محرم وأمر لا يجوز. أيضا إخوان الأفاضل التبرك بالأمكنة على غير ما جاء به الشرع والدين، إما يتبرك بأمكنة يعني ما ورد الدليل الشرعي على فضلها، رجل قال لك في المنطقة هذه التي نحن فيها منزل مبارك ومنزل الطاعة تستحب فيه، هذا كلام فارغ، هذا كلام لم يأتي عليه دليل، أو يتبرك بطريقة لم يأتي الدليل على مشروعيتها، يأتي إلى منطقة يتمسح بها، بها يأخذ من رملها، يأخذ من ترابها. وهنا ننتبه إخوان الأفاضل من عادات بعض الغربيين، سافر إلى مكان يأخذ تراب هذه المنطقة للذكرى، لا يجوز مثل هذا، هذا إخوان الأفاضل لا يجوز، يفتح بابا عظيما من أبواب الشر والعياذ بالله. طيب من أنواع التبرك الممنوع التبرك بأزمنة محدثة، التبرك بأزمنة محدثة، واحد كل اثنين من شهر نفترض ذي القعدة عنده أن هذا الاثنين اثنين مبارك وأنه يبدي يسر لك فضائل ما أنزل الله بها من سلطان، هذا من التبرك الممنوع، هذا من التبرك الممنوع. إذن إخوان الأفاضل هذه باختصار شديد أقسام التبرك المشروع وأقسام التبرك الممنوع، تأمل فيها تدبر فيها تجد أن بعض الناس قد يقع في بعض أنواع التبرك الممنوع، نسأل الله العفو والعافية. لكن إخوان الأفاضل طلب البركة يكون ممن؟ يكون من الله سبحانه وتعالى ولا يكون من غيره. وجعلني مباركا أينما كنت، ننتبه لهذا إخواني، لابد نفهم طلب البركة من الله لا يكون من غيره، فالمبارك من؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يبارك، وغيره إخوان الأفاضل لا يبارك. طيب الآن تجد بعض الناس يقول أبارك فعلكم، بارك فلان فعل فلان الفلاني، يجوز هذا؟ لا يجوز، لا يجوز مثل هذا. لكن أسأل الله أن يبارك في فعلك، لا حرج، بارك الله فيك لا حرج، لكن أنا أقول أنا أبارك فعل فلان الفلاني، البركة من الله. ولاحظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، البركة جعلت ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، البركة جعلت من الله. طيب الآن واحد طلب البركة من غير الله، رأى رجل صالح تمسح به، تبرك مشروع ولا ممنوع هذا؟ أجيب إخواني تبرك ممنوع، ما حكم هذا العمل؟ هل هو شرك أكبر شرك أصغر محرم؟ ما حكم هذا العمل؟ فقط كيف؟ كيف سبب يعني؟ تشرح لي هذا الكلام؟
السبب ما ورد الكتاب والسنة أن يعملها الشرك، كل ما جاء السبب وليس هذا بسبب.
هي بس تشرح لي هذا المعنى أكثر. ليش أنا أسألك عن هذا؟ لابد نفهم الكلام، لأن إخواني ما يصح أن نردد عبارات ما نفهمها. واضح هذا إخواني؟ بعض الناس يردد لك أمور، طيب إيش سأل؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يقول لك ما أدري. لا ما ينفع ما أدري، لابد تفهم هذا الكلام. تفضل. لا هذا واضح ما في اشكال، اصغر
ان يوصل يتمسح فيه، يتمسح الشخص هذا ويعتقد انه بالتمسح هذا بيكون سعى
جيد. القسم الأول يكون فيه التبرك شركا أكبر إذا اعتقد أن هذا ينفع ويضر، يتبرك به لأنه سيدفع عني الضر، سيجلب لي الرزق، سيشفي مريضي، هذا الشرك أكبر والعياذ بالله. طيب معقولة في ناس تفعل مثل هذا؟ نعم أخواني، والله بيعقل أن بعض الناس يفعلون مثل هذا، يعني بعض الناس يقدسون بعض علمائهم عبادة من دون الله، نسأل الله العفو والعافية. يعني كان أحدهم إخواني إذا توضأ اقتتلوا على وضوءه، إذا أكرم الله السامعين تنخم اقتتلوا على نخامته. إيش معنى هذا الكلام؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني يكون شركا أصغر إذا قال لك رجل الذي يعطي البركة هو الله، لكن هذا عامل مساعد، هذا عامل ثانوي كما يقال، فهذا شرك أصغر وأيضا أمر محرم لا يجوز. شرك أصغر وأمر محرم لا يجوز. طيب إخوان الأفاضل، قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ذكر رب العالمين إخوان الأفاضل هذا عن الكفار، أفرأيتم اللات والعزى، سيأتي معنا تفصيل أكثر ولكن أذكره هذا بشكل سريع. اللات إخوان الأفاضل صخرة بيضاء كانت موجودة في الطائف، صخرة بيضاء كانت موجودة في الطائف، والعزى شجرة كانت بمكة والمدينة قطعها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاها، ومنات الثالثة الأخرى منات صخرة سميت بهذا الاسم منات لكثرة ما يمنى يراق عليها من الدماء، يأتون عند هذه الصخرة يذبحون الذبائح، يأتون عند هذه الصخرة يذبحون الذبائح. الكفار كانوا يتبركون بهذه الأمكنة، كانوا يتبركون بهذه الأشجار، والله عز وجل أنكر عليهم وبين أن فعلهم كفر وضلال، وبين أن فعلهم كفر وضلال. وأيضا إخوان الأفاضل ما يفعله الكفار في هذه الأماكن، يتجد بعض المسلمين يفعل عين ما كان يفعله الكفار في هذه الأماكن، بمعنى عنده أماكن أخرى، النحر ينحر هناك، التمسح يتمسح هناك، الطواف يطوف عليها والعياذ بالله. بل قال لي أحد الإخوة، قال يعني ذهبت إلى بعض الدول فقال لي هذا قبر مولانا فلان الفلاني، فقلت هذا قبر فلان؟ لا لا تقل فلان، قل مولانا فلان الفلاني. لما؟ إذا قلت اسمه المجرد ثاني يوم ستصبح مجنونا، وهذا رجل صاحبنا الآن يمسك منصب من أكبر المناصب، فانظر إلى هذا التقديس الخطأ الموجود عندهم والعياذ بالله. طيب وين الشاهد من هذه الآية؟ أن الكفار كانوا يأتون عند اللات وهي الصخرة، والعزى الشجرة، ومنات أيضا الصخرة، يتبركون بها، يتمسحون بها، ينحرون الذبائح عندها، يسجدون لها، يطوفون عليها. رب العالمين أنكر عليهم ذلك وذمهم على ذلك، ونجد وللأسف الشديد صنيع بعض المسلمين قريب جدا من هذا الصنيع والعياذ بالله، قريب جدا من هذا الصنيع والعياذ بالله. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن أبي واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهي الوقعة التي وقعت، الغزوة التي وقعت بعد فتح مكة مباشرة، ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريبا دخلنا في الإسلام، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. طيب الآن المشركين ما الذي فعلوه إخوان الأفاضل؟ كان عندهم سدرة يعظمونها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يعكفون عندها يلازمونها. النقطة الثالثة يعلقون السلاح عليها رجاء البركة. مرة أخرى حتى نفهم إخوان الأفاضل ماذا كان يفعل الكفار، عندهم سدرة معظمة، يعني سدرة من دون باقي أنواع السدر، سدرة معظمة. أمر آخر كانوا يفعلونه، كانوا يلازمون هذه السدرة. الأمر الثالث يعلقون السلاح على السدرة رجاء للبركة، رجاء للبركة. ماذا يقال لهذه السدرة؟ ذات أنواط. معنى ذات أنواط إخوان الأفاضل ذات تعليق، يعلقون عليها الأمور، ذات أنواط ذات تعليق، أي نعلق عليها بعض الأمور. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يا رسول الله اجعل لنا سدرة أخرى، يعني اجعل لنا سدرة أخرى نفعل مثل ما كان يفعله هؤلاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، الله أكبر إنها السنن، الله أكبر تنبيه أن الإنسان إذا استعظم أمر ماذا يقول؟ الله أكبر. تجد بعض الناس الآن إذا استعظم أمرا ماذا يفعل؟ يصفق. إذا استعظم أمرا ماذا يفعل؟ يصفق. فنقول إخوان الأفاضل الإنسان يقول ماذا؟ الله أكبر، مع التنبيه إلى مسألة. إخوان الأفاضل عندنا الآن مسألتين. المسألة الأولى، السنة إذا استعظمنا أمرا ماذا نفعل؟ نكبر. طيب الآن لو واحد استعظم أمر فصفق، هل نقول له بأنه شابه المشركين وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية؟ لا، ليس في هذا العمل مشاركة للمشركين. الكفار كانوا يصفقون تعبدا لله، وأما هذا ما يصفق تعبدا لله. نفرق بين المسألتين، وهذا قول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى، وهو فقه دقيق منه، وهو فقه دقيق منه عليه رحمة الله تعالى، أن الكفار كانوا يصفقون تعبدا، وأما إخوان الأفاضل هؤلاء لو صفقوا فلا يتعبدون الله بهذا التصفيق، لا يتعبدون الله عز وجل بهذا التصفيق. طيب، إنها السنن أي الطرق، الطرق التي سلكها من قبلكم. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن السنن من كان قبلكم، أي ستمشون في طريق من كان قبلكم. وسيأتي معنا حديث آخر نشرحه شرحا أكبر. طيب إخوان الأفاضل، الشاهد من الحديث أن الصحابة الكرام طلبوا شيء يتبركون به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحرم عليهم هذا، وحرم عليهم هذا، وهذا من أنواع التبرك الممنوع. هنا تنبيه على مسألة، الكفار قلنا اعتقدوا ثلاثة أمور، عظموا السدرة، عكفوا عندها، علقوا السلاح عليها رجاء للبركة. طيب طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم هل كان على مثل طلب الكفار؟ يعني الكفار كانوا يعلقون السلاح على السدرة ويعظمون هذه السدرة ويعكفون عندها، فعلهم شرك أكبر، فعلهم إخوان الأفاضل شرك أكبر والعياذ بالله. طيب الصحابة هل طلبوا الشرك الأكبر؟ واضح السؤال شيخ؟ واضح السؤال؟ واضح الإشكال؟ جاربه أكيد؟ متأكد؟ ترى إخوان الإنسان إذا قال أكيد وهو مو فاهم هذا كذب، ترى هذا كذب ما يجوز. واضح ولا تغير رأيك؟ ها كيف نجيب؟ تفضل.
هذا الشرط طلبوا يعني الشرط
الأصغر، ليش؟ جيد إخوان الأفاضل، الصحابة الكرام رضي الله عنهم طلبوا مجرد التشبه بهؤلاء، يصنعوا مثل هذا الصنيع، يصنعوا مثل هذا الصنيع من غير قصد التعظيم وعبادة غير الله، من غير قصد التعظيم وعبادة غير الله. لو كان هذا العمل شركا أكبر لطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجددوا إسلامه، لو كان هذا شركا أكبر لطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجددوا إسلامهم، فهم ما كانوا يعرفون، ظنوا أن هؤلاء يلازمون شيء معين لنفعل مثل هذا دون قصد التعظيم وعبادة هذه السدرة من دون الله سبحانه وتعالى. فحاشا الصحابة الكرام أن يظن بهم هذا الظن رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا ما تيسر خلال هذا اليوم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه ورحمته أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني بلغني عن بعض الإخوة، إخواني وهم قلة إن شاء الله، بعضهم يتخلف عن الدرس أو بعضهم يجلس في الصفوف المؤخرة حتى ما نسأله. إخواني والله الذي لا إله غيره، لو ترى يعني راجعت أو لم تراجع أنا ما يضرني شيء إخواني، والله هذا لمصلحة الشباب، نريد إخواننا الأفاضل أن يكون عندنا طلاب علم يفهمون مثل هذه المسائل، مسائل العقيدة هذه ليست مسائل عادية. فلذلك الإنسان يراجع، والعلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجاهدة. أما الإنسان إخواننا الأفاضل يأتي الدروس هكذا من دون يعني مراجعة أو فهم أو استيعاب، لو كان يعمل في عمل تجد عنده دفتر يدون فيه الملاحظات ويدون فيه الأمور ويدون فيه الأشياء، وتجد بعضهم في مجلس العلم منشغل بهاتفه. طيب كيف مثل هذا؟ كيف مثل هذا أخوان الأفاضل يراجع وغيره؟ الإنسان مشاغل الدنيا لا تنتهي، كلنا والله ذو شغل أخوان الأفاضل، لكن هذا العلم إذا أردت أن يحيا قلبك فعليك بماذا؟ عليك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني بارك الله فيك. أما الإنسان إخواني يفر ويبتعد عن الشباب ويبتعد عن مجالس العلم، من سيتضرر في النهاية؟ والله لن يتضرر إلا هو. أما الذي يقبل إخواني يستفيد إن شاء الله تعالى، لا تكلم عن هذا الدرس بل عن جميع الدروس إخواني، الدنيا مشاغلها والله لا تنتهي. يعني أحد الإخوة قال لي أمس أو قبل أمس، قال أحد الشباب كنا نكلم تعاون معنا في الدروس وغيره، قال شوفوا باقي لي على التقاعد سنة ونص، بعدها اللي تريدون أبشروا بالخير، بعد التقاعد فتح شركة مع السلامة. طيب من يتضرر إخواني؟ ما ضرر الإنسان إلا نفسه. ما لا يعني هذا ألا يطلب الإنسان الرزق والقوت، لكن يترك طلب العلم. يعني تجد بعض الإخوة ينشغل في تجارات، طيب ما شاء الله كانت اللحية إلى هنا، بعد سنتين ثلاثة قلت، بعد سنتين ثلاثة قلت، وين فلان الفلاني؟ أصبح لا يرى، وأصبح والعياذ بالله متشبها ببعض الفساق وبعض الفجار وغيرهم. يا أخي الكريم ما يصح، هذا دين، دين غالي لا تفرط فيه. قد يكون عند الإنسان نقص، قد يكون عند الإنسان تقصير، لكن لا تترك الدروس، لا تترك إخوانك، لا تترك المحاضرات. بعض أحد الإخوة ابتلي، أسأل الله عجل هداية للجميع، فخفف لحيته، ها فلان وينك؟ والله استحي آتي للدروس. قلت له يا أخي الكريم استقمت لله أم للشباب؟ سكت. إذا كنت استقمت لله احضر بارك الله فيك، من يمنعك؟ وإذا يعني هل قلنا مرة يا أخي الغير ملتحي يخرج من الدرس؟ قلنا مثل هذا إخواني؟ أبدا إخوان الأفاضل، ما يمكن أن يقول الإنسان مثل هذا. إخواننا أفاضل أعزاء ابتلوا بمثل هذا الأمر، أخ عزيز وفاضل. لذلك إخوان نقطة مهمة، بعض الإخوة إذا رأى من زميله تقصير يعين الشيطان عليه، أخي ما يصح مثل هذا، شجع حثه جزاك الله خير كذا. قال لي أحد الإخوة جزاه الله خيرا، قال إذا رأيت بعض الإخوة ابتلي بهذا أتعامل معه كأن اللحية موجودة. لا يعني هذا ما نناصح، نناصح بالتي أحسن، لكن أيضا لا نفرط فيه، لا نعين الشيطان على صاحبنا أخوان الأفاضل، نساعده نذكره نتواصل معه. فإن بعضهم والله أفاضل، وأحيانا قد تجد، ولا يعني هذا التقليل من هذه الشعيرة من اللحية أخوان الأفاضل أو من تقصير الثياب، قد تجد بعض العامة أو بعض الفساق ينصر دين الله نصرة عظيمة كبيرة جليلة. وتجد أحيانا بعض المستقيمين قد ما ينهض لهذا بعض، وماذا يعني لا نعمم وإنما نقول بعض. فالخلاص إخواني يحضر الإنسان الدروس، يحضر مجالس العلم، ويتمسك بدين الله عز وجل، فاللحية من الدين، وأيضا ماذا تقصير الثياب إلى الدين. يعني بعض الناس العامة خاصة يوم تكلم عن موضوع اللحية يفعل يعني، واللحية ماذا نفعل بها؟ نقول واجبة، يجب أن تعفيها، هذا دين الله سبحانه وتعالى. هناك طبعا ظروف معينة أمور أخرى، نتكلم عن الوضع الاعتيادي، أما الظروف الأخرى فلها من يجيب عليها. أحد عنده سؤال فيما يتعلق بدرسنا أخواني؟ تفضل. ما فهمت أنا الآن.
الآن الرقية الشرعية بالماء.
أي تقصد أي أنواع الرقية بالماء؟ المحو يعني؟
لا
القراءة على الماء. هي تكلمنا احنا في الدرس الماضي، إن ما فيها حرج. ذكرناها. في إشكال يعني؟ ذكرناها ترى. ها؟
المحو
اللي تكلمنا عنه في درس اليوم. الدرس الماضي تكلمنا عن القراءة على الماء، كلها هي فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى. هذا. وأيضا ابن القيم يقول كنت أقرأ سورة الفاتحة على الماء وجربت هذا واستفدت منه. تفضل شيخ. لا ما يصح هذا. جيد سؤال جميل إخوان الأفاضل. إذا رأينا شخص وقع في الشرك الأكبر هل نأمره بتجديد الإسلام؟ نأمره بالنصيحة، ننصح، ننكر عليه، نبين له، واضح هذا؟ أما تكفيره فهذا أمر ليس لنا. ما سمعت؟ نقول له قل لا إله إلا الله مرة أخرى. رجل ارتد عن الدين والعياذ بالله يدخل في الإسلام مرة أخرى يشهد أن لا إله إلا الله مرة أخرى. تفضل. ما سمعت. معنى طلب الخير، المعنى الاصطلاحي للبركة إخوان الأفاضل، المعنى الاصطلاحي ليس اللغوي، طلب الخير وملازمة الشيء رجاء للخير، هذا هو معنى الاصطلاحي للتبرك، مأخوذ من الخير والبركة والزيادة والنماء. تفضل. كان عندهم سدرة، هذه نقطة أولى من باقي أنواع السدر، يعني سدرة واحدة فقط، هذه القرينة الأولى، يعكفون عندها يلازمونها أشد الملازمة، عكوف، ما قال يجلسون، عكوف، الاعتكاف ما معنى ملازمة الشيء، وأيضا ينوطون بها أسلحتهم، يعلقون السلاح عليها رجاء للبركة، فهذه القرائن الثلاث تدل على أن هذا العمل شرك أكبر. لا، تعليق رجاء، التعليق المجرد ما يعلقون على هذه السدرة، يعني لو كان التعليق فقط تعليق عادي إيش علقوا على هذه السدرة دون غيرها، فهذا ليس تعليق عادي إنما رجاء للبركة. تفضل عبد الهادي. ما يدل هذا، ما يدل هذا، لأن الصحابة الكرام كانوا يعرفون ماذا الشرك الأكبر، وهذا هو المظنون بالصحابة، هذا هو المظنون بالصحابة رضي الله عنهم. تفضل. على حسب، إذا كان يظن بأن هذا عامل مساعد شرك أصغر، وأما إذا كان يظن بأن النفع والضر فيه وهو هذا أمر غير ثابت، عرفت كيف؟ مشروع وممنوع. التبرك بأمر ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغير متحقق من التبرك ممنوع وليس مشروع. ما في حرج، مشروع هذا.
ممكن أن تفضي مثلا الاعتقاد فيها مثلا جلب النفع.
شوف، إذا اعتقد، جيد أحسنت، إذا اعتقد إخوان الأفاضل بأن هذه الشعرة تنفع وتضر من دون الله، شرك أكبر والعياذ بالله. واضح هذا؟ أما في الوضع العادي لا نضرب مسألة افتراضية، عرفت كيف؟ نقول هات لا أثبت العرث منكش، يعني لا تدخل معه، لا يجوز، أثبت العرث منكش من أس من يعني أسه وأساسه، تهدم له البنيان. هنا تفضل. بذاته نعم، ليبعثن الله عز وجل الحجر له لسان وعين يشهد لمن استلمه بحق، إذا تستلمها تستلمه يعني رجاء لهذا الفضل، أما أنه هو حجر ينفع ويضر من دون الله هذا لا يجوز. تفضل. هذا يعني والله لا، هذا قبل أن يكون يعني هذا من الدجل والكذب والعياذ بالله، هذا من الدجل والكذب. تفضل شيخ. بماذا؟ بغار حراء. ترى ذكرناه بارك الله فيك، يعني ما يحتاج، يعني قلنا التبرك بالأمكنة التي لم يرد فيها دليل شرعي على فضلها لا يجوز، ذكرناها في الدرس هذا. معنا الشيخ؟ ما السؤال إذا؟ تفضل. ما يجوز، أحسنت، هذا ما يجوز إخواني، بعض الناس يمسح الواحد يقول لك نتبرك، ما يجوز مثل هذا، ما يجوز مزاح في مسائل العقيدة، ما لقيت إلا هذه المسائل تمزح فيها. نفس واحد قال لي على وجه المزاح قلت لزوجتي أنت طالق، طيب ما لقيت إلا هذا تمزح به، رجل يسألني فعلا إخوان ما لقيت تمزح إلا بهذه الطريقة، يعني إذا كان هذا مزاحه فكيف بجده، نسأل الله العفو والعافية. لا، ما يجوز هذا، ما يجوز، إن هذا ما في قصد من الأصل، ما في قصد من الأصل فما يجوز، إنما هو عبث ولعب. وآخر سؤال شفهي نختم به، أسأل الله عز وجل أن يزيد عليك الخير ويزيد عليك الفضل، معنى بارك الله فيك أسأل الله أن يزيد عليك الخير ويزيد عليك الفضل. يقول بعض الناس إذا سافر إلى المدينة يقول بلغ سلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا العمل جائز؟ لا، غير جائز. لماذا؟ بعدت على نفسك الطريق، فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. جيد. أثر أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت جبة طيلسان وقالت كانت هذه عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. أثر بن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وأثر حديث عمرو بن الحارث أنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة، وأرضا جعلها صدقة. إخواني يوجد كتاب اسمه التبرك أنواعه وأقسامه مطبوع في مكتبة الرشد، فيه فائدة طيبة جدا، مطبوع في مكتبة الرشد فيه فائدة طيبة جدا. هل أنكر وأناصح من يقبل أيدي أحد الدعاة ورؤوسهم خاصة وأن ذلك منتشر في المسجد؟ إخواني تقبيل الرأس لا حرج فيه وتقبيل اليد لا حرج فيه، لأن الصحابة ثبت عنهم أنهم كانوا يقبلون يد النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود، ولكن لا يفعل هذا إلا مع من؟ مع أهل الفضل والعلماء الكبار الربانيين الراسخين أو من لهم القدر والمنزلة. مثال واحد رأى أحد ولاة أمرنا جاء وقبل رأسه، لا حرج لا حرج إخوان الأفاضل. وبعض الناس ماذا يفعل؟ يقبلون الكتف، لا حرج لا حرج. وأما أن تجد واحد عمره 15 سنة ويجي لسان يقبل رأسه، ما يصلح مثل هذا، هذا فيه باب عظيم وفتح لباب عظيم من أبواب الشيطان. وبعضهم والعياذ بالله من بعض ممن ابتلوا، يعني إذا قبلت رأسه يفعل لك هكذا، نسأل العفو والعافية. قال اللات قال ابن عباس كان يلت السويق للحاج، إذن هو رجل سيأتي هذا معنا، سيأتي معنا هذا. أفرأيتم اللات والعزى، وقراءة أخرى أفرأيتم اللات والعزى، وسيأتي معنا هذا. بعض الإخوة يعني يغيب عن بعض الدروس ويسألك عن أمور ماضية، فنقول راجع ما مضى معنا. جيد. هل يجوز التبرك بأحد أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وقت الاستسقاء مع العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام؟ افعل كما فعل عمر. ماذا طلب عمر من العباس؟ أن يدعو رب العالمين. فلو رأيت واحد من أهل الصلاح والاستقامة، والعباس صحابي رضي الله عنه من أهل الصلاح والاستقامة وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يا فلان ادعو الله لي، لا حرج لا حرج، أما تتفسح فيه. ما فعل هذا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هل يجوز قول جمعة مباركة؟ تخصيص هذا برسائل تنشر لا يصح، تخصيص هذا برسائل تنشر لا يصح. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.